أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الاعتراضات على أدلة البراءة، وقلنا أن هناك جملة من الاعتراضات وجهت للبراءة، ومنها اعتراض الأخباريين على أدلة البراءة. ذكر المصنف أنه سيستعرض جملة من الروايات، وقلنا هي 6 طوائف، وهذه الطوائف 6 مبني الكلام فيها على أنها مفروغة من التمامية سندا، فعلى تقدير تماميتها سندا ونلاحظ دلالتها فقط، فهل تدل على المنع من البراءة أو أنها تدل على وجوب الاحتياط؟ فإذا دلت على ذلك يكون هذا الاستدلال بهذه الروايات أو بواحدة من هذه الروايات مانعا من الأخذ بالبراءة. الرواية الأولى اللي هي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام، قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الذي يتقي من الشبهة ولا يقع في الشبهة يستبرئ لدينه. وهنا لابد أن نفهم من اتقى يعني اتقي، وكأنما الإمام عليه السلام من خلال هذا النص يأمر بالاتقاء. من اتقى يعني اتقي الشبهات لكي تستبرئ لدينك. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية، ويرده: ليس لهذا النص ظهور في الإلزام، بل هي تدل على ماذا؟ تدل على الترغيب في الاتقاء من الشبهة، أكثر من دلالتها على الترغيب لا تدل. النص الثاني الذي ورد على لسان الأخبارين و أرادوا أن يشكلوا منه مانعا من الاستدلال بالبراءة على رفع الاحتياط، ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. بتقريب أنها أمرت فاحتط، أخوك دينك فاحتط، فهي أمرت بالاحتياط، وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب. ويردها: أننا نسلم الظهور في الوجوب، ولكن مع ذلك لا تدل على الاحتياط. الظهور مقيد، والقيد هو المشيئة. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئته، يوجد قيد وقرينة في الرواية تقيد فاحتط بما شئته، فهو مخير لا ملزم. فإن الظهور في الوجوب مقيد، والقيد هو المشيئة، وهذه قرينة صارفة إلى الحسن، حسن الاحتياط، لا أنها تدل على لزومه. وإلا لو لزم منه اللزوم لكان الإتيان بالمشيئة لغوا. يجب عليك أن تحتط لدينك، فما له معنى يجي يقول له بما شئت. أما إذا كان الاحتياط حسنا يكون لقوله بما شئت معنى واضح وجلي. النص الثالث ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة. أورع الناس الذي يقف عند الشبهة، وتقريبه أن لزوم الأورعية من القضايا التي لا ينبغي الشك فيها. أورع الناس، وهل يوجد إنسان لا يريد أن يكون أورع الناس؟ فأورع الناس وأتقى الناس من وقف عند الشبهة. ويرده أن الأورعية ليست من القضايا الواجبة، وإنما هي مما يحسن أن يقوم به الإنسان، ومحل كلامنا هو الاستدلال في قضية واجبة، للاستدلال في قضية مما ينبغي أن يكون عليها الإنسان. الرواية الرابعة: خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت. ثم قال: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق، ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو النص الرابع، والذي ورد فيه كف واسكت، فهي تأمر بالكف في موارد الشبهة. ويردها أن الكف ظاهر في الوجوب، وهذا مسلم، ولكن الكف المراد بالرواية هو الكف قبل الفحص بقرينة شنو؟ الرجوع إلى الإمام عليه السلام. ومحل كلامنا في البراءة إنما هو بعد الفحص، فلا بد أن يكون الكف بعد الفحص وهو أول الكلام. النص الخامس والرواية الخامسة، وهي رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الوقوف عند الشبهة خير وأفضل من الاقتحام في الهلكة. وتقريبها إن الرواية تدل على وجود هلكة عند اقتحام الشبهة، هذه دلت عليه الرواية. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فأكو هلكة سببها شنو؟ الشبهة. فأنت إذا اقتحمت الشبهة وقعت في الهلكة، أما إذا وقفت عند الشبهة لم تقتحم الهلكة. إذن الرواية تدل على وجود هلكة عند اقتحام الشبهة. معنى ذلك عند وجود الشبهة أي الشك، فيحرم الاقتحام لحرمة الإيقاع في الهلكة، وعلى ذلك فيجب الاحتياط عند الشك في الواقع حذرا من الوقوع في الهلكة. ويرده أن الرواية أجنبية عن المقام، أن الرواية تتحدث عن الشبهة بمعنى الشيء المشابه للحق المماثل للحق. إذا وجد هذا الشيء المماثل والمشابه للحق لا تتحرك ورائه، وقف عنده. ومحل كلامنا ليس هو هذا، وإنما هو في الشبهة بمعنى الشك وليس بمعنى المشابهة. إذن مفاد الرواية أجنبي عن المقام. كيف ذلك؟ لأن معنى الشبهة في الحديث إما هو المعنى اللغوي المماثل المقارب حاكي، أو المعنى الاصطلاحي. المعنى الأول قلنا لا يتم الاستدلال، لأن المراد بالشك هنا شنو؟ المماثل. وعلى المعنى الثاني اللي هو الشك، واللي المفروض ننتهي من خلاله إلى الاحتياط، يتم الاستدلال. ولا توجد قرينة على تحديد المعنى، بل قد توجد قرينة على اليمن على أن المعنى اللغوي هو الأقرب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني للمشهور، وكأن الجواب الثاني للمشهور يسلم بأن المراد بالشبهة هو الشك وليس المشابهة والمماثلة. ولكن مع ذلك لا يحكم المشهور بدلالة الرواية على الاحتياط، إذ مورد كلامنا هو فيما إذا كان تنجز التكليف بعد الشك به، يعني بسبب الاحتياط. ولكن الظاهر أن الرواية تتحدث عن تنجز التكليف بسبب آخر قبل الاحتياط، وهو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص، فيكون حالها حال الرواية المتقدمة أي الرواية الرابعة، فهي أجنبية عن المقام. خنطبق هذا المقدار من العبارة. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي ادعى الأخباري دلالتها على وجوب الاحتياط. وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. فمنها المرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب للإلزام، الترغيب في الاتقاء، وليس فيها في الرواية ظهور في اللزوم، ما يدل على اللزوم. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك، ولكن أضاف قيدا: بما شئت. وهذا القيد هو الذي راح يأثر على فهم الرواية. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط، هذا مسلم، ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا التقييد يصرفه عن الظهور في الوجوب، لأنه يلزم من عند لغو، أنت تقول لا يجب عليك ولكن بكيفك، ويجعله في إفادة أن الدين أمر مهم، فبأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاه الدين فهو حسن. ومنها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب إذا لم يدل دليل على وجوب الأورعية. ومنها خبر حمزة ابن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له عليه السلام: كف واسكت. ثم قال: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى عليهم السلام، حتى يحملوكم فيه على الحق، ويجلو عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه الحق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا أنها تأمر بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم، وهو هذا بعد المراجعة ما نريده، وهو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. ومنها، وهي الرواية الخامسة، رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، المشكوك لا تقتحمه، احتط فيه، وهذا يعني تنجز التكليف الواقع المشكوك فنحتاط فيه، وعدم كونه مؤمنا عنه، ما ببراءة إذا شكيت في أن الصلاة ثلاثية لو ثنائية من جهة التسبيحات، فأجيب شنو؟ ثلاثية، ماكو مؤمن كالبراءة. وعدم كونه مؤمنا عنه، عن التنجز الواقعي المشكوك، وهو معنى وجوب الاحتياط. ويرد على ذلك، انت خلي بين قوسين، الحديث مجمل، إن هذا الفهم وأنه يلزم منه وجوب الاحتياط يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل، وريد نرجع إلى الأصل، في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي وليس الشك، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك وعليه، فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، وهو باطل في حقيقته مع أنه يشبه الحق، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام الإمام لابنه الحسن عليه السلام حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها كما هو واقعنا الآن. فواحد لين خدع بظاهر الشعارات. فإذا الآية أجنبية ما لها علاقة، تتحدث عن جانب ووادي وحديثنا في جانب ووادي آخر، ولا ربط لها، هذا معنى أجنبية، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور المعلقين على الرواية من علمائنا فقد افترضوا، هذا يصير جواب ثاني، فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك، أي سلموا بالمعنى الوارد على لسان صاحب الدليل. تأثرا بشيوع هذا الإطلاق، من نشعدهم أنه بنوا على أن الشبهة بمعنى الشك، تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي، وحاولوا المناقشة في الاستدلال المتقدم بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقابل قاعدة حق الطاعة، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، قاعدة القبح، ما لم يجعل الشارع المقدس منجزا للتكليف المشكوك. إذا جعل بعد إحنا والمنجز، شنو هو المنجز؟ إيجاب الاحتياط ونحو ذلك. ولكن هذا شنو؟ هذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وبسبب وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه، فالتنجز يأتي بعد الاحتياط. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض، هي نفس الرواية، مسبقا وجود منجز، إن الإقدام مظنة للهلكة، وتنصح على ما هو منجز بالوقوف حذرا من الهلكة، ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت، عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها منجزة بمنجز أسبق في المرتبة السابقة، وليست الرواية بصدد إيجاد الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفس الاحتياط، بنفسها بنفس الاحتياط. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، بل هي أجنبية عن من؟ عن المقامي، وأنها تختص، أدلة الاحتياط تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه. أما الرواية السادسة فيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.